امرأة أصرت على الطلاق بسبب بعض الشبه التي كانت تنقل لها عن زوجها، وخرجت من بيته بدون إذنه إلى بيت أهلها، ثم رفعت به دعوى إلى المحكمة، فغضب من فعلها هذا فطلقها دون أن يكون قاصدا لهذا الطلاق، وتزوج ثانية فأدخلها بيت الأولى، فاشترطت مطلقته عليه إذا أراد رجوعها أن يأتي لأهلها برأس من الإبل، وأن يخرج زوجته الثانية من بيتها. هل يقع طلاقه حين غضبه مع أنه لم يكن قاصدا ذلك؟ وما صحة هذه الشروط من قبل مطلقته، علما أن الزوج يحترمها ويعزها لما يراه من استقامتها وأمانتها، وقد تنازلت مؤخرا عن تلك الشروط لما تبين لها أن ما كان ينقل لها من أخبار في حق زوجها لا حقيقة لها؟
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن هذه المرأة عفى الله عنها لم تكن متحرزة من نزغات الشيطان، بل جعلت نفسها سماعة لكل قول، وهذه النتيجة، هذا نهاية أمرها أن زوجها طلقها. وأحسنت حين عرفت خطأها، وأن ما ينقل عن زوجها غير صحيح. وإن كان الأولى أن تبني على الأصل، ما دامت تعرف أن زوجها رجل حسن العشرة وفيه خير، فلا تستسلم لما ينقل من الكلام، فإن غالبه من النميمة. بقي أمران. الأمر الأول، كل من طلق زوجه تمحل بالغضب وقال إنه غاضب، هذه حال أكثر الناس، ما دام محبا لا يطلق، فإذا وقع الطلاق قال إنه غضبان، وهذه حالة لابد من التحقيق فيها من القاضي الشرعي، ومن ذلكم أن القاضي يأخذ عليه اليمين المغلظ أنه وقع منه الطلاق بغير شعور منه، وأن الغضب أغلق عليه فكرة. فالذي أرى أنه وقع الطلاق طلقة واحدة، إلا إذا عطف بثم أو الواو، فإن قال هي طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال طالق وطالق وطالق، أو قال طالق فطالق فطالق، فقد وقع عليه الطلاق البائن، ولا تحل له هذه المرأة. أما إن كان الطلاق مرة واحدة فهي رجعية، هذا هو أحد الأمرين. الأمر الثاني، يجب على الرجل، وقد فاءت امرأته إليه، أن يخرج هذه المرأة من بيت الأولى، لأنها ما دامت رجعية فهي في عصمته، فلا يسكن في بيتها غيرها، فيخرج الثانية إلى بيت آخر، يؤمن لها بيتا آخر. هذا والله أعلم.
وإذا والديه رفضا رجوعها بسبب نفورهما منها، هل يجب طاعتهما مع رغبة الزوج في إرجاعها؟
قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. نعم، وهذا ليس من المعروف، لكن إذا كانت هي تسببت في مشاكل وحاوى أمور أوغرت صدور أبوي زوجها عليها، فيجب عليها أن تستعطفهم وتعتذر لهم. نعم. وأما كون الرجل يطيعهما في تطليقها فهذا لا, لا, لا ننصح به. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. رجل باع سيارة لشخص فتبين للمشتري أن السيارة تم شراؤها من طرف أناس يتحايلون، لأن السيارة يدخلها مالكها من الخارج ويبيعها بثمن بخس لأشخاص يعيدون فيها البيع، يبيعونها بثمن مرتفع، ويرجع المالك إلى بلده ويبلغ السلطات في بلده أن السيارة سرقت منه لكي يتم تعويضه، لكن المشتري الأخير علم بهذه الأمور من طرف أشخاص لهم خبرة بهذه العمليات، وأنه لا يستطيع إخراج السيارة خارج البلد لأن مالكها بلغ بأن سيارته مسروقة، وليس له مخرج من هذه الورطة إلا أن يطلب الإقالة من البائع، لكن هذا الأخير طلب منه أن يخصم له ربع المبلغ، فقبل المشتري لكي يتخلص من السيارة. ما حكم هذه الإقالة؟
أولا، الإقالة لا يجوز أخذ العوض عليها، هي لله، لكن المشتري هذه اضطر إليها تخلصا من يعني تخلصا من الضرر، فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. بعض السلفيين يقولون إن ولي المرأة يجوز له أن يرد من يتقدم لخطبة ابنته لأسباب غير شرعية كالفقر أو لون البشرة أو ضعف النسب، حتى ولو كان المتقدم صاحب دين وخلق وأمانة فيما يظهر، والبنت تقبل به، فهل قولهم هذا صحيح؟
قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أنكحوا أبا بياضة وانكحوا إليه، أنكحوه يعني زوجوه، وانكحوا إليه يعني تزوجوا منه. وكان الرجل حجاما، وفي الحديث الصحيح الآخر: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي رواية كبير، والحديث بمجموع طرقه لا يقل عن الحسن إن شاء الله تعالى. وبهذا يعلم أن فتوى هؤلاء الأخوة السلفيين غير صحيحة. نعم.
نصيحة لهم يا شيخ؟
نصيحة لهم فيما يظهر أنهم ليسوا من أهل الفتوى فلا يفتون. نعم، حتى يتلقوا العلم الشرعي عن راسخين فيه ثقات. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. شخص جمع بين الجمعة والعصر ومرت سنة على فعله هذا، فما حكم صلاته وماذا يلزمه؟
الذي أرى ويترجح عندي أن فعله هذا صحيح إذا كان مسافرا، أو كان أهل بلد يغلب على ظنهم أو يتيقنون أن المطر الشديد يحول بينهم وبين العودة إلى المسجد لصلاة العصر. الجمعة نابت عن صلاة الظهر، ولهذا من فاتته الجمعة يصلي ظهرا، ومن كان من أهلها ولم يحضر كالمرأة والمملوك والمسافر، فهؤلاء إذا لم يحضروا الجمعة صلوا ظهرا. نعم. وقد كتبنا إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يوم كنت في مركز الدعوة بالمدينة معاونا لمدير المركز استفتاء تقدم به بعض الأعضاء فرفعناه إلى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فصدرت الفتوى موافقة. نعم.
يعني نجد كثير من أهل العلم يا شيخ يقولون لا تجمع بين
لا شك المسألة ليست مجمعا عليها. المسألة من المسائل الخلافية وهي من موارد النزاع ومسارح الاجتهاد فلا يثرب على المخالف في هذه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. أنا مريضة بالسكر وأعيش مع أبنائي الذي ينفق علينا أكبرهم وبما أن علي الإطعام فهل يجوز لي إعطاؤه لإحدى بناتي التي تقطن معي وبالتالي هل يجوز لي الأكل منها؟
لا لا يا بنتي أطعمي 30 مسكينا بعدما يفطر أهل بلدك فإن صمتم 30 فأطعمي 30 مسكينا وإن صمتم 29 فأطعمي 29 وهؤلاء المساكين يجب أن يكون من أهل القطر من خارج بيتك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. هل يجوز أن أستعير ملابس وإكسسوارات من عند أخواتي أو صديقاتي لأتجمل بها في المناسبة؟
لا مانع من هذا إن شاء الله، فقد استعارت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أعني أم المؤمنين عائشة عقدا من أختها أسماء، وهو العقد الذي ضاع منها وله قصة في الصحيح في صحيح البخاري وغيره.
وحديث يا شيخ المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يصف،
لا هذه عارية، العارية ما فيها بأس، المتشبع غير. نعم كان يقول هذا لي هذا وهو ليس له، لكن هذه تستعير في المناسبات. نعم تستعير بحاجة، يعني هي تريد المرأة لا حق أن تتجمل أمام نسوتها في المناسبات لا حق، فليست من المتشبعات. نعم.
وإذا سئلت من أين؟
لا مانع أن تقول استعرته أو تقول هذا يعني أخذنا، تعرض لأن قد تحرج إذا قالت استعرته من بعض سخيفات العقل والمهوسات التي لا يرعين المشاعر، تقول هذا أخذنا وتسكت عنها لا تزيد، هذا أخذنا هذا يسره الله، تستعمل المعارف.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. هل يجوز للأم أن تتصرف في ممتلكات ابنتها من ملابس وأواني وأطعمة دون إذن ابنتها؟
يعني هذه البنت لا تخلو من حالين، إما أن تكون رشيدة عاقلة واعية حاذقة، فالأم لا تتصرف في مالها تصرفا مطلقا، ولكن تأخذ هي ما لا يضر بنتها إذا احتاجت أو تصدقت، تأخذ شيء لا يضرها، فلكل منهما أجرها إن شاء الله تعالى. ويظهر لي أنها لا تتصرف بالبيع والشراء في هذه الحال. الحالة الثانية أن تكون البنت غير رشيدة، كان تكون صغيرة لم تبلغ مبلغ النساء، أو تكون مفرطة 100 درهم ودرهم يستويان لا تبالي سفيها، ففي هذه الحال لأمها إذا لم يكن لها ولي كأبيها أو أخيها لم يكن لها أولياء، لها أن تقوم عليها وتتصرف بما يصلح حال هذه البنت، وأرى أن يكون ذلك عن طريق القاضي الشرعي في بلدهم. نعم. وإن لم يكن بلدهم مسلم أو مسلم ولكن ليس فيه قضاء شرعي فتتصرف هي. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. أخواتي اتفقنا في العشر الأواخر من رمضان على أن يصلين صلاة القيام كل ليلة في بيت إحداهن، علما أن التي تأمهن تقرأ من المصحف وليس من حفظها، فما حكم اتفاقهن وكذلك الإمام من المصحف؟
أولا القراءة من المصحف لا بأس بها إن شاء الله، لكن من كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب فليقرأ من حفظه، ولا مانع أن يكون خلفه من يفتح عليه إذا أخطأ من المصحف إذا كان لا يحفظ. هذا أولا. ثانيا يعني واجب المرأة القرار في البيت، ولا تخرج إلى بيت واحدة أخرى ولو للصلاة، تصلي في بيتها فهو أفضل لها. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. أحيانا يركع الإمام ولم نكمل قراءة الفاتحة فنتم قراءتها ظنا منا أن الإمام لن يعتدل من ركوعه حتى تتم قراءتها، ففوجئنا بالإمام يرفع من الركوع، فماذا يلزمنا في هذه الحالة؟
ما مضى من صلاتكم أرجو أن يكون صحيحا إن شاء الله تعالى. وأما الآن فالصلاة إما أن تكون جهرية أو تكون سرية، فالسرية لا إشكال فيها لأن المأموم يقرأ لنفسه ولا يدري عن الإمام، فإذا علم سرعة الإمام لا ينشغل بدعاء الاستفتاح، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة. وأما إن كانت جهرية فالراجح عندنا أن القراءة تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فذكر الحديث وفيه: وإذا قرأ فأنصتوا. والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإنصات لقراءة المأموم من تمام الاقتداء به، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أشخاص اتخذوا كلبا للحراسة ويقيم فوق سطح المنزل ويدخل من نفس الباب الذي يدخل منه أهل البيت، فما حكم اتخاذ هذا الكلب؟
إن كان هؤلاء في مكان آمن فلا يحل لهم تربية الكلاب، لا لهم ولا لغيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا لغير ماشية أو حرث أو كلب صيد نقص من أجله كل يوم قراطا، الحديث. وأما إن كانوا في بلد غير آمن ويشيع في البلد اللصوص وأهل السطو فلا مانع من ذلك، وكون الكلب يدخل من مدخلهم ويخرج من مخرجهم فلا بأس بذلك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. إذا دخل الإمام وأنا أصلي تحية المسجد أو النافلة هل أقطع الصلاة مباشرة أو حتى تقام الصلاة أو أتم صلاتي؟
قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فيقطع الصلاة إذا أقيمت الصلاة الفريضة، يقطع نافلته إذا أقيم للفريضة. نعم.
حتى لو بقي عليه قليل؟
إذا كان الباقي التشهد أو الدعاء أرجو أن إكماله لا بأس به.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. زوج وزوجته كان في حالة غضب، فاتصل الزوج بزوجته هاتفيا وهو في حالة غضب ليجدها هي الأخرى في حالة غضب، فطلبت منه الطلاق فأجابها عبر الهاتف والغضب مسيطر عليه: تحل علي والدتي دون أن تحلي أنت علي، علما أنه لم يفكر يوما في تطليقها، فما حكم قولي هذا وهو في هذه الحالة؟
أنا لا أعرف هذا الرجل ولا أعرف تدينه وخلقه، وكذلك أنت أظنك مثلي، وهذا كلام لا نستطيع بناء الحكم عليه، فأرى أن يذهب إلى القاضي الشرعي ليحقق مع كل من الرجل وزوجه.
وإذا كان الأمر كما أخبر يا شيخ؟
ما نستطيع، لابد من نظر الحاكم بارك الله فيك، لأنه قد يكون كذاب متحايل. نعم. كما تقدم أن الغضب كثير كثير ما يتدرع به الناس إلا من رحم الله. كل أنا أعرف، أنا عندي خبرة في هذه الأمور، لما كنت في معاونا لمدير مركز الدعوة بالمدينة قبل سنين كانت تأتيني قضايا من هذه، فحينما أحقق وأشدد في التحقيق أجد أن الرجل يريد أن يتحيل وينتزع فتوى.
وشيخ يعني إذا لم يكن الغضب مسيطرا عليه في هذه الحال
مع قيد معروف، هذا إذا لم يكن الغضب مسيطرا يشعر بما يقول فتكون هذه ظهار. نعم.
فيلزمه ما؟
كفارة الظهار.
نعم.
نعم.
عتق رقبة.
ويتحل رقبة مؤمنة.
فمن لم يجد.
فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا.
نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيك.
بارك الله فيكم.
مدرس يسأل: أعمل بمنطقة نائية لا تتوفر على المرافق الأساسية من ماء وكهرباء ووسائل نقل وسوق، حيث أضطر للتغيب كل شهر عدة أيام، أذهب فيها إلى المدينة قصد التزود من حاجيات الضرورية، علما أن الغياب يكون باتفاق مع مدير المدرسة وبعلمه، وأقوم بتعويض التلاميذ عن مدة غيابي على قدر المستطاع، فهل علي في هذا الغياب من شيء؟ وما حكم أجرة الأيام التي تغيبت فيها؟
يظهر لي إذا كان الأمر كما ذكرت أن هذا الصنيع الذي تصنعه ضرورة، وأنت قد اتفقت مع المدير وتعوض التلاميذ حصصا بقدر ما غبت، فأرجو أنه لا شيء عليك إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وأحسن. هل يجوز للامتناع عن العمل كوسيلة للضغط على الجهات المسؤولة عن التعليم بالمنطقة التي أعمل بها قصد الموافقة على انتقال لمنطقة أخرى أو لجلب مدرس آخر للعمل معي، علما أنني أعمل لوحدي في مدرسة نائية بالبادية وأدرس عدة مستويات دراسية تفوق طاقتي، وقد جربت كل الوسائل القانونية من مراسلات ولقاءات مع المسؤولين لأكثر من 4 سنوات بلا جدوى؟
أقول أولا سلوكك هذا ليس من منهج السلف. كان عليك أن تصبر وتحتسب، فإذا حدث غياب اضطراري لا تستطيع دفعه فلا بأس عليك. ثانيا، إذا كان الأمر كما ذكرت، حاولت نقلك عن طريق الجهات المسؤولة إلى بلد آخر ولم يجدي ذلك شيئا، فاستغل. بارك الله فيك. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أتعرض لضغوط من الجهات المسؤولة عن التعليم قصد تدريس الأناشيد ومادة التربية البدنية للبنات والبنين بحجة أنهما مادتان دراسيتان إجباريتان، فما العمل جزاكم الله خيرا؟
لا نستطيع أن نقول لك لا نستطيع أن نقول لك إلا ما تقرر المحصل السنة بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
وإذا كان إجباري يا شيخ؟
درس الأبناء، أما البنات فلا. ثم الأناشيد اجعلها منثورة نثرا، يعني ليس معها تقريب، تلقيها كأنها قصائد. نعم،
جزاكم الله خير.
وإياك.
ما حكم حضور الاجتماعات واللقاءات المهنية التي فيها تصوير وكاميرات إذا كان الحضور إجباري؟
قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كنت مجبرا على هذا فيجب عليك أن تستنكره بقلبك، ولا مانع من الحضور إن شاء الله والحال هذه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. هل يجوز لرعاة الماشية الإفطار في اليوم الشديد الحرارة في رمضان، علما أن جل رعاة الماشية فتيات بالغات؟
كثيرا ما يأتي هذا الشهر المبارك العظيم الذي يتسابق المسلمون فيه إلى الخيرات ويسارعون في فعل الصالحات رجاء مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات، كثيرا ما يأتي في الأيام الشديدة الحر، ولعله في بعض البلدان يعني نادرا أن يكون الجو معتدلا، لأن جل حياتهم حرارة، وهؤلاء قد تعودوا، فمن تعود الصيام جبل على محبته وتروضت عليه نفسه سواء في شدة البرد أو شدة الحر. والأصل أن المسلم إذا صام صوم فريضة سواء كان رمضان نفسه أو صوم نذر أو كفارة أو قضاء من رمضان يحرم عليه الفطر، لكن إذا وصل به الأمر إلى أنه لا يقدر على صيام هذا اليوم مثلا، سقط من شدة العطش وأعيته الحيل رش بالماء إلى غير ذلك، فأعيته الحيل خشي عليه من الهلاك، فلو أفطر ما كان عليه من بأس، لكنه يقضي يوما ما كان. نعم، ولا ينصح بالاستمرار في الفطر، بل يفطر بما يأمن معه من الهلاك ثم يمسك بقية اليوم، لأن من أفطر عامدا فسد صيامه وعليه ووجب عليه الإمساك بقية يومه، وقضاء يوم مكانه. نعم.
وهذا الذي أكل ما يرد به هل يقضي هذا اليوم؟
لا بد أن يقضي لنا أفضل.
نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيك. هل يجوز لرعاة الماشي الجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع التقديم والمغرب والعشاء جمع التقديم تأخير بسبب قلة الماء والخوف على الماشية من التفرق في الأودية وتعرضها للذئب حيث أنهم لا يأتون إلى مكان إقامتهم إلا بعد المغرب؟
جمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما ولماذا؟ قال حتى لا يحرج أمته. وهذا المذكور في السؤال إذا كان كذلك فإنه حرج ومشقة وخوف أيضا، فلا مانع إن شاء الله من جمعهم والحال هذه، فإذا وجدوا أمنا وطمأنينة فلا يجمعون. نعم.
بارك الله فيك وأحسن إليك. هل يجوز الجلوس في خيمة وبداخلها نساء أجنبيات بيني وبينهم ساتر وصاحب الخيمة يدخل تارة ويخرج أخرى وقد يغيب برهة من الزمن لاشتغاله بماشيته، هل يعتبر هذا الجلوس خلوة؟
هذه حال البادية فإن مساكنهم هي الخيام والضيوف يجلسون وبينهم وبين صاحبة البيت أو صاحبات البيوت أو صاحبات البيت ساترا، فهذه حالهم. نعم. والساتر هذا مانع من الخلوة إن شاء الله. ثم الخيمة الغالب مكشوفة، الغالب تكون مكشوفة. نعم. فهو لم يجلس مع النساء والحال هذه، فلا حيلة فهم مضطرون. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. مسجد بالبادية ليس له إمام راتب ولا تقام فيه صلاة الجمعة ويظل فترة من الزمن مغلقا لعدم وجود مصلين بسبب الاشتغال بالرعي والترحال طلبا للماء والكلى، وقد اتخذ جزء منه كمدرسة لعدة سنوات حتى تم بناء مدرسة، وجزء آخر اتخذ للسكنى لبعض الوقت من طرف بعض السكان الرحل نظرا لتضررهم بالمطر وعدم وجود مكان يأوون إليه كما يستضاف فيه الضيوف وتعقد فيه الولائم، فهل يجوز أن يتخذ المسجد لهذه الأشياء إذا كان لحاجة؟
أما المدرسة فلا مانع إن شاء الله تعالى، لكن لا تكون فيه دورات مياه ولا مراحيض. وأما السكنة فلا، فالبوادي يعني عندهم مأوى، عندهم خيام، عندهم غير ذلك. نعم. أو تحت الأشجار، فإذا ألجأهم المطر إليه فلا بأس، لكن لا يحل أن يفعلوا فيه من المتعة بالنساء وغير ذلك، ولا يؤوى الضيوف إليه إلا في هذه الحالة الاضطرارية. نعم. لأن هذا إهانة لبيوت الله، وقد أمر الله عز وجل حال حيال بيوته أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهذا ليس من رفعها، بل هذا إهانة لها وعدم احترام. نعم.
يعني الرجل إذا سكن المسجد يعني لا يجوز ما يفعل؟
لا، أولا للضرورة، كان ألجأه المطر أو شدة العواصف التي لا التي يعني تتلف عليهم أموالهم وتؤذيهم يأوون إلى المسجد ضرورة، ولا يتمتعون فيه كما يتمتعون في المساكن، أكل وشرب لا بأس، هذا أمر يعني لا مانع منه. أو أتاهم ضيف في هذه الحالة يؤونه حيث يأوون. أما أن يتخذ متعة كالبيت فهذا خطأ ولا يجوز ولا يحل له. نعم.
كذلك إقامة الولائم
ولا لا يقيم ولائمهم فيها. يعني لا تولم الوليمة في المسجد قصدا. نعم. لكن لو أنهم منعهم مانع من العشاء خارج المسجد ريح عاصفة شديدة تثير يعني تضرهم تثير الغبار والأتربة أو مطر فإنهم يدخلون يتعشون في المسجد ولا يكون فيه إلا العشاء فقط والنوم عند الضرورة.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. هل من الضروري أن يؤذن للصلاة في أول الوقت أم يجوز تأخيره قدر ساعة أو ساعتين بعد دخول الوقت وذلك بسبب العمل كالتدريس مثلا أو حضور طعام الغداء؟
الذي يظهر لي أنه يؤذن للصلاة في أول وقتها ثم تأخيرها راجع إلى نظر الإمام والمسؤولين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء وقتا طويلا حتى رقد النساء والصبيان ثم بعد ذلك خرج عليهم عند ثلث الليل الأول أو عند نصف الليل فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة وقال إنه ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. نعم.
إذا كنت لوحدي في مكان به مسجد فهل أؤذن وأصلي بالمسجد أم يجوز الصلاة في البيت علما أني بالبادية والظلام والبرد يكون شديدا في وقتي العشاء والصبح؟
الأصل أنك تؤذن وتصلي في المسجد ما دام المسجد حولك. لكن إذا حال حائل بينك وبينه كما ذكرت فلا مانع أن تؤذن وتصلي في بيتك. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك.
وفيكم.
شاب أتيحت له فرصة في الذهاب إلى بلاد البحرين للعمل وله أخت هناك سيقيم عندها لكنها متزوجة من شيعي وقد تشيعت هي الأخرى والحي الذي تسكن فيه أغلب مستوطنيه من الشيعة، ما الذي يفعله في هذه الحالة؟
إذا كان يطمع في نصح أخته وصهره فلا مانع، أما إذا كان ييأس فلا يقم معه، هذا يخشى عليه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. أخ سلفي وقع في بعض المعاصي والذنوب فأخبره بعض الإخوة أن هذا يقدح في سلفيته وقال له آخر أنت تسيء إلى السلفية، فهل هذا صحيح؟
أما كونه يسيء إلى السلفية فهذا في حالة وهي المجاهرة وقلة الحياء وإظهار المعاصي فلا شك أن يسيء إلى السلفيين، السلفية لا تتضرر، لكن يسيء إلى السلفيين ويجعل العامة ينظرون إليهم نظرة احتقار وربما حجب عنهم الثقة فأصبح الناس لا يثقون بالسلفيين. وأما قدحه في سلفيته فالسلفية يعني بريئة من هذا والفاسق يبقى على سلفيته، وإنما تخرجه من السلفية البدع حتى ولو لم تكن مكفرة، فإن بدعة يصر عليها الرجل ويداوم عليها ولا يقلع عنها تخرجه من السلفية. نعم.
يعني كلامهم صحيح إيش؟
لا، كله في تفصيل كما ذكرنا، هذه المعاصي هذه فسقيات أو من البدع؟ فإن كانت فسقيات كالسرقة وشرب الخمر هذه لا تخرجه من السلفية ما دام أنه على التوحيد وعلى السنة، لكن ابتلي ببعض المعاصي. نعم. وقولهم تسيء للسلفية، السلفية لا يضرها شيء لكن يسيء للسلفيين. نعم بهذا الضمير كما فصلنا. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل يجوز العمل كحارس في بنك الربوي علما أن هذا الحارس تابع لشركة أخرى ليست بنكية، لكن بينها وبين البنك عقد مقابل توفير الحراسة للبنك، وهل هذه الحراسة تدخل في حماية أموال المسلمين؟
أقول هو ما دام يعمل في شركة يأخذ راتبه من الشركة ولا يأخذه من البنك. بقي أمر تلك الشركة، فإن كان البنك كل أمواله من الربا وليس فيها شيء من الكسب الحلال فهذا لا يجوز التعاقد به، وإن كان أموال البنك خليطة فيها ربا وغيره فلا مانع من العمل، لا مانع من التعاقد معه. نعم ويكون مال هذا الحارس من الكسب الحلال إن شاء الله تعالى. نعم أما أنه والحارس لا ينبغي ننبش، فإذا بعد حارس لحراسة مؤسسة لا يجب عليه أن يسأل عن حالها. نعم لكن كونه يتورع من حراسة بنك الربوي ويريد الاحتياط لدينه فلا مانع أن يترك هذا العمل ويبحث عن عمل آخر. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. امرأة أصرت على الطلاق بسبب بعض الشبه التي كانت تنقل لها عن زوجها، وخرجت من بيته بدون إذنه إلى بيت أهلها، ثم رفعت به دعوى إلى المحكمة، فغضب من فعلها هذا فطلقها دون أن يكون قاصدا لهذا الطلاق، وتزوج ثانية فأدخلها بيت الأولى، فاشترطت مطلقته عليه إذا أراد رجوعها أن يأتي لأهلها برأس من الإبل، وأن يخرج زوجته الثانية من بيتها. هل يقع طلاقه حين غضبه مع أنه لم يكن قاصدا ذلك؟ وما صحة هذه الشروط من قبل مطلقته، علما أن الزوج يحترمها ويعزها لما يراه من استقامتها وأمانتها، وقد تنازلت مؤخرا عن تلك الشروط لما تبين لها أن ما كان ينقل لها من أخبار في حق زوجها لا حقيقة لها؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذه المرأة عفى الله عنها لم تكن متحرزة من نزغات الشيطان، بل جعلت نفسها سماعة لكل قول، وهذه النتيجة، هذا نهاية أمرها أن زوجها طلقها. وأحسنت حين عرفت خطأها وأن ما ينقل عن زوجها غير صحيح، وإن كان الأولى أن تبني على الأصل ما دامت تعرف أن زوجها رجل حسن العشرة وفيه خير، فلا تستسلم لما ينقل من الكلام، فإن غالبه من النميمة. بقي أمران، الأمر الأول كل من طلق زوجه تمحل بالغضب وقال إنه غاضب. هذه حال أكثر الناس ما دام محبا لا يطلق، فإذا وقع الطلاق قال إنه غضبان. وهذه حالة لابد من التحقيق فيها من القاضي الشرعي، ومن ذلكم أن القاضي يأخذ عليه اليمين المغلظ أنه وقع منه الطلاق بغير شعور منه، وأن الغضب أغلق عليه فكرة. فالذي أرى أنه وقع الطلاق طلقة واحدة إلا إذا عطف بثم أو الواو، فإن قال هي طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال طالق وطالق وطالق، أو قال طالق فطالق فطالق، فقد وقع عليه الطلاق البائن ولا تحل له هذه المرأة. أما إن كان الطلاق مرة واحدة فهي رجعية. هذا هو أحد الأمرين. الأمر الثاني، يجب على الرجل وقد فاءت امرأته إليه أن يخرج هذه المرأة من بيت الأولى، لأنها ما دامت رجعية فهي في عصمته، فلا يسكن في بيتها غيرها، فيخرج الثانية إلى بيت آخر يؤمن لها بيتا آخر. هذا والله أعلم.
وإذا والديه رفضا رجوعها بسبب نفورهما منها، هل يجب طاعتهما مع رغبة الزوج في إرجاعها؟
قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. نعم، وهذا ليس من المعروف، لكن إذا كانت هي تسببت في مشاكل وحاوى أمور أوغرت صدور أبوي زوجها عليها، فيجب عليها أن تستعطفهم وتعتذر لهم. نعم. وأما كون الرجل يطيعهما في تطليقها فهذا لا ننصح به. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. رجل باع سيارة لشخص فتبين للمشتري أن السيارة تم شراؤها من طرف أناس يتحايلون، لأن السيارة يدخلها مالكها من الخارج ويبيعها بثمن بخس لأشخاص يعيدون فيها البيع، يبيعونها بثمن مرتفع، ويرجع المالك إلى بلده ويبلغ السلطات في بلده أن السيارة سرقت منه لكي يتم تعويضه، لكن المشتري الأخير علم بهذه الأمور من طرف أشخاص لهم خبرة بهذه العمليات، وأنه لا يستطيع إخراج السيارة خارج البلد لأن مالكها بلغ بأن سيارته مسروقة، وليس له مخرج من هذه الورطة إلا أن يطلب الإقالة من البائع، لكن هذا الأخير طلب منه أن يخصم له ربع المبلغ، فقبل المشتري لكي يتخلص من السيارة. ما حكم هذه الإقالة؟
أولا، الإقالة لا يجوز أخذ العوض عليها، هي لله، لكن المشتري هذه اضطر إليها تخلصا من يعني تخلصا من الضرر، فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. بعض السلفيين يقولون إن ولي المرأة يجوز له أن يرد من يتقدم لخطبة ابنته لأسباب غير شرعية كالفقر أو لون البشرة أو ضعف النسب، حتى ولو كان المتقدم صاحب دين وخلق وأمانة فيما يظهر، والبنت تقبل به، فهل قولهم هذا صحيح؟
قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أنكحوا أبا بياضة وانكحوا إليه، أنكحوه يعني زوجوه، وانكحوا إليه يعني تزوجوا منه. وكان الرجل حجاما. وفي الحديث الصحيح الآخر: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي رواية كبير، والحديث بمجموع طرقه لا يقل عن الحسن إن شاء الله تعالى. وبهذا يعلم أن فتوى هؤلاء الإخوة السلفيين غير صحيحة. نعم.
نصيحة لهم يا شيخ.
نصيحة لهم فيما يظهر أنهم ليسوا من أهل الفتوى فلا يفتون. نعم، حتى يتلقوا العلم الشرعي عن راسخين فيه ثقات. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. شخص جمع بين الجمعة والعصر ومرت سنة على فعله هذا، فما حكم صلاته وماذا يلزمه؟
الذي أرى ويترجح عندي أن فعله هذا صحيح إذا كان مسافرا، أو كان أهل بلد يغلب على ظنهم أو يتيقنون أن المطر الشديد يحول بينهم وبين العودة إلى المسجد لصلاة العصر. الجمعة نابت عن صلاة الظهر، ولهذا من فاتته الجمعة يصلي ظهرا، ومن كان من أهلها ولم يحضر كالمرأة والمملوك والمسافر فهؤلاء إذا لم يحضروا الجمعة صلوا ظهرا. نعم. وقد كتبنا إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يوم كنت في مركز الدعوة بالمدينة معاونا لمدير المركز استفتاء تقدم به بعض الأعضاء، فرفعناه إلى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فصدرت الفتوى موافقة. نعم.
يعني نجد كثير من أهل العلم يا شيخ يقولون لا يجمع بين،
لا شك المسألة ليست مجمعا عليها، المسألة من المسائل الخلافية وهي من موارد النزاع ومسارح الاجتهاد، فلا يثرب على المخالف في هذه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. أنا مريضة بالسكر وأعيش مع أبنائي الذي ينفق علينا أكبرهم، وبما أن علي الإطعام فهل يجوز لي إعطاؤه لإحدى بناتي التي تقطن معي، وبالتالي هل يجوز لي الأكل منها؟
لا يا بنتي، أطعمي 30 مسكينا بعدما يفطر أهل بلدك، فإن صمتم 30 فأطعمي 30 مسكينا، وإن صمتم 29 فأطعمي 29. وهؤلاء المساكين يجب أن يكون من أهل القطر من خارج بيتك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. هل يجوز أن أستعير ملابس وإكسسوارات من عند أخواتي أو صديقاتي لأتجمل بها في المناسبة؟
لا مانع من هذا إن شاء الله، فقد استعارت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، أعني أم المؤمنين عائشة، عقدا من أختها أسماء، وهو العقد الذي ضاع منها وله قصة في صحيح البخاري وغيره.
وحديث يا شيخ المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور،
لا هذه عارية، العارية ما فيها بأس، المتشبع غير. نعم، كان يقول هذا لي هذا وهو ليس له، لكن هذه تستعير في المناسبات. نعم، تستعير بحاجة، يعني هي تريد، المرأة لا حق أن تتجمل أمام نسوتها في المناسبات، لا حق، فليست من المتشبعات. نعم.
وإذا سئلت من أين
لا مانع تقول استعرته، أو تقول هذا يعني أخذناه تعرض، لأنها قد تحرج إذا قالت استعرضت من بعض سخيفات العقل والمهوسات التي لا يرعين المشاعر، تقول هذا أخذناه وتسكت عنها لا تزيد، هذا أخذناه هذا يسره الله، تستعمل المعاريف.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. هل يجوز للأم أن تتصرف في ممتلكات ابنتها من ملابس وأواني وأطعمة دون إذن ابنتها؟
يعني هذه البنت لا تخلو من حالين، إما أن تكون رشيدة عاقلة واعية حاذقة، فالأم لا تتصرف في مالها تصرفا مطلقا، ولكن تأخذ هي ما لا يضر بنتها إذا احتاجت أو تصدقت، تأخذ شيء لا يضرها، فلكل منهما أجرها إن شاء الله تعالى. ويظهر لي أنها لا تتصرف بالبيع والشراء في هذه الحال. الحال الثانية أن تكون البنت غير رشيدة، كان تكون صغيرة لم تبلغ مبلغ النساء، أو تكون مفرطة 100 درهم ودرهم يستويان لا تبالي سفيها، ففي هذه الحال لأمها إذا لم يكن لها ولي كأبيها أو أخيها لم يكن لها أولياء، لها أن تقوم عليها وتتصرف بما يصلح حال هذه البنت، وأرى أن يكون ذلك عن طريق القاضي الشرعي في بلدهم. نعم، وإن لم يكن بلدهم مسلم أو مسلم ولكن ليس فيه قضاء شرعي فتتصرف هي. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيه. أخوات اتفقن في العشر الأواخر من رمضان على أن يصلين صلاة القيام كل ليلة في بيت إحداهن، علما أن التي تأمهن تقرأ من المصحف وليس من حفظها، فما حكم اتفاقهن وكذلك الإمام من المصحف؟
أولا القراءة من المصحف لا بأس بها إن شاء الله، لكن من كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب فليقرأ من حفظه، ولا مانع أن يكون خلفه من يفتح عليه إذا أخطأ من المصحف إذا كان لا يحفظ، هذا أولا. ثانيا يعني واجب المرأة القرار في البيت، ولا تخرج إلى بيتي واحدة أخرى ولو للصلاة، تصلي في بيتها فهو أفضل لها. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. أحيانا يركع الإمام ولم نكمل قراءة الفاتحة فنتم قراءتها ظنا منا أن الإمام لن يعتدل من ركوعه حتى تتم قراءتها، ففوجئنا بالإمام يرفع من الركوع، فماذا يلزمنا في هذه الحالة؟
ما مضى من صلاتكم أرجو أن يكون صحيحا إن شاء الله تعالى. وأما الآن فالصلاة إما أن تكون جهرية أو تكون سرية، فالسرية لا إشكال فيها لأن المأموم يقرأ لنفسه ولا يدري عن الإمام، فإذا علم سرعة الإمام لا ينشغل بدعاء الاستفتاح، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة. وأما إن كانت جهرية فالراجح عندنا أن القراءة تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فذكر الحديث وفيه: وإذا قرأ فأنصتوا. والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإنصات لقراءة المأموم من تمام الاقتداء به، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أشخاص اتخذوا كلبا للحراسة ويقيم فوق سطح المنزل ويدخل من نفس الباب الذي يدخل منه أهل البيت، فما حكم اتخاذ هذا الكلب؟
إن كان هؤلاء في مكان آمن فلا يحل لهم تربية الكلاب، لا لهم ولا لغيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا لغير ماشية أو حرث أو كلب صيد نقص من أجره كل يوم قراطا، الحديث. وأما إن كانوا في بلد غير آمن ويشيع في البلد اللصوص وأهل السطو فلا مانع من ذلك، وكون الكلب يدخل من مدخلهم ويخرج من مخرجهم فلا بأس بذلك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. إذا دخل الإمام وأنا أصلي تحية المسجد أو النافلة، هل أقطع الصلاة مباشرة أو حتى تقام الصلاة أو أتم صلاتي؟
قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فيقطع الصلاة إذا أقيمت الصلاة الفريضة، يقطع نافلته إذا أقيم للفريضة. نعم.
حتى لو بقي عليه قليل؟
إذا كان الباقي التشهد أو الدعاء أرجو أن إكماله لا بأس به.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. زوج وزوجته كانا في حالة غضب، فاتصل الزوج بزوجته هاتفيا وهو في حالة غضب، ليجدها هي الأخرى في حالة غضب، فطلبت منه الطلاق، فأجابها عبر الهاتف: والغضب مسيطر عليه، تحل علي والدتي دون أن تحلي أنت علي، علما أنه لم يفكر يوما في تطليقها، فما حكم قولي هذا وهو في هذه الحالة؟
أنا لا أعرف هذا الرجل ولا أعرف تدينه وخلقه، وكذلك أنت أظنك مثلي، وهذا كلام لا نستطيع بناء الحكم عليه، فأرى أن يذهب إلى القاضي الشرعي ليحقق مع كل من الرجل وزوجه.
وإذا كان الأمر كما أخبر
ما نستطيع، لابد من نظر الحاكم بارك الله فيك، لأنه قد يكون كذاب متحايل. نعم. كما تقدم أن الغضب كثير كثير ما يتدرع به الناس إلا من رحم الله. كل أنا أعرف، أنا عندي خبرة في هذه الأمور، لما كنت في معاونا لمدير مركز الدعوة بالمدينة قبل سنين كانت تأتيني قضايا من هذه، فحينما أحقق وأشدد في التحقيق أجد أن الرجل يريد أن يتحيل وينتزع فتوى.
وشيخ يعني إذا لم يكن الغضب مسيطرا عليه في هذه الحال،
معروف هذا، إذا لم يكن الغضب مسيطرا يشعر بما يقول فتكون هذه ظهار. نعم.
فيلزمهما
كفارة الظهار.
نعم. عتق رقبة
وهي تحل رقبة مؤمنة،
فمن لم يجد
فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك.
بارك الله فيكم.
مدرس يسأل: أعمل بمنطقة نائية لا تتوفر على المرافق الأساسية من ماء وكهرباء ووسائل نقل وسوق، حيث أضطر للتغيب كل شهر عدة أيام، أذهب فيها إلى المدينة قصد التزود من حاجيات الضرورية، علما أن الغياب يكون باتفاق مع مدير المدرسة وبعلمه، وأقوم بتعويض التلاميذ عن مدة غيابي على قدر المستطاع، فهل علي في هذا الغياب من شيء؟ وما حكم أجرة الأيام التي تغيبت فيها؟
يظهر لي إذا كان الأمر كما ذكرت أن هذا الصنيع الذي تصنعه ضرورة، وأنت قد اتفقت مع المدير وتعوض التلاميذ حصصا بقدر ما غبت، فأرجو أنه لا شيء عليك إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا وأحسن. هل يجوز للامتناع عن العمل كوسيلة للضغط على الجهات المسؤولة عن التعليم بالمنطقة التي أعمل بها، قصد الموافقة على انتقال لمنطقة أخرى أو لجلب مدرس آخر للعمل معي، علما أنني أعمل لوحدي في مدرسة نائية بالبادية وأدرس عدة مستويات دراسية تفوق طاقتي، وقد جربت كل الوسائل القانونية من مراسلات ولقاءات مع المسؤولين لأكثر من 4 سنوات بلا جدوى.
أقول أولا: سلوكك هذا ليس من منهج السلف، كان عليك أن تصبر وتحتسب، فإذا حدث غياب اضطراري لا تستطيع دفعه فلا بأس عليك. ثانيا: إذا كان الأمر كما ذكرت، حاولت نقلك عن طريق الجهات المسؤولة إلى بلد آخر ولم يجدي ذلك شيئا، فاستغل. بارك الله فيك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
وإياك.
أتعرض لضغوط من الجهات المسؤولة عن التعليم قصد تدريس الأناشيد ومادة التربية البدنية للبنات والبنين بحجة أنهما مادتان دراسيتان إجباريتان، فما العمل جزاكم الله خيرا؟
لا نستطيع أن نقول لك لا نستطيع أن نقول لك إلا ما تقرر من محصل السنة بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
وإذا كان إجباري يا شيخ؟
درس الأبناء، أما البنات فلا. ثم الأناشيد اجعلها منثورة نثرا، يعني ليس معها تقريب، تلقيها كأنها قصائد. نعم.
جزاكم الله خير.
وإياك.
ما حكم حضور الاجتماعات واللقاءات المهنية التي فيها تصوير وكاميرات إذا كان الحضور إجباري؟
قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كنت مجبرا على هذا فيجب عليك أن تستنكره بقلبك، ولا مانع من حضور إن شاء الله والحال هذه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. هل يجوز لرعاة الماشية الإفطار في اليوم الشديد الحرارة في رمضان، علما أن جل رعاة الماشية فتيات بالغات؟
كثيرا ما يأتي هذا الشهر المبارك العظيم الذي يتسابق المسلمون فيه إلى الخيرات ويسارعون في فعل الصالحات رجاء مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات. كثيرا ما يأتي في الأيام الشديدة الحر، ولعله في بعض البلدان يعني نادرا أن يكون الجو معتدلا، لأن جل حياتهم حرارة، وهؤلاء قد تعودوا، فمن تعود الصيام جبل على محبته وتروضت عليه نفسه، سواء في شدة البرد أو شدة الحر. والأصل أن المسلم إذا صام صوم فريضة، سواء كان رمضان نفسه أو صوم نذر أو كفارة أو قضاء من رمضان، يحرم عليه الفطر. لكن إذا وصل به الأمر إلى أنه لا يقدر على صيام هذا اليوم مثلا، سقط من شدة العطش وأعيته الحيل، رش بالماء إلى غير ذلك، فأعيته الحيل خشي عليه من الهلاك، فلو أفطر ما كان عليه من بأس، لكنه يقضي يوما ما كان. نعم. ولا ينصح بالاستمرار في الفطر، بل يفطر بما يأمن معه من الهلاك ثم يمسك بقية اليوم، لأن من أفطر عامدا فسد صيامه ووجب عليه الإمساك بقية يومه وقضاء يوم مكانه. نعم.
وهذا الذي أكل ما يرد به هل يقضي هذا اليوم؟
لا بد أن يقضي، لنا أفضل.
نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيك. هل يجوز لرعاة الماشية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم والمغرب والعشاء جمع تأخير بسبب قلة الماء والخوف على الماشية من التفرق في الأودية وتعرضها للذئب، حيث أنهم لا يأتون إلى مكان إقامتهم إلا بعد المغرب؟
جمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس رضي الله عنهما ولماذا؟ قال حتى لا يحرج أمته. وهذا المذكور في السؤال إذا كان كذلك فإنه حرج ومشقة وخوف أيضا، فلا مانع إن شاء الله من جمعهم والحال هذه، فإذا وجدوا أمنا وطمأنينة فلا يجمعون. نعم.
بارك الله فيك وأحسن إليك. هل يجوز الجلوس في خيمة وبداخلها نساء أجنبيات بيني وبينهم ساتر، وصاحب الخيمة يدخل تارة ويخرج أخرى، وقد يغيب برهة من الزمن لاشتغاله بماشيته، هل يعتبر هذا الجلوس خلوة؟
هذه حال البادية، فإن مساكنهم هي الخيام، والضيوف يجلسون وبينهم وبين صاحبة البيت أو صاحبات البيوت أو صاحبات البيت ساترا، فهذه حالهم. نعم. والساتر هذا مانع من الخلوة إن شاء الله. ثم الخيمة الغالب مكشوفة، الغالب تكون مكشوفة. نعم. فهو لم يجلس مع النساء والحال هذه، فلا حيل، فهم مضطرون. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. مسجد بالبادية ليس له إمام راتب ولا تقام فيه صلاة الجمعة، ويظل فترة من الزمن مغلقا لعدم وجود مصلين بسبب الاشتغال بالرعي والترحال طلبا للماء والكلى، وقد اتخذ جزء منه كمدرسة لعدة سنوات حتى تم بناء مدرسة، وجزء آخر اتخذ للسكنى لبعض الوقت من طرف بعض السكان الرحل نظرا لتضررهم بالمطر وعدم وجود مكان يأوون إليه كما يستضاف فيه الضيوف وتعقد فيه الولائم. فهل يجوز أن يتخذ المسجد لهذه الأشياء إذا كان لحاجة؟
أما المدرسة فلا مانع إن شاء الله تعالى، لكن لا تكون فيه دورات مياه ولا مراحيض. وأما السكنة فلا، فالبوادي يعني عندهم مأوى، عندهم خيام، عندهم غير ذلك، أو نعم أو تحت الأشجار، فإذا ألجأهم المطر إليه فلا بأس، لكن لا يحل أن يفعلوا فيه من المتعة بالنساء وغير ذلك، ولا يؤوى الضيوف إليه إلا في هذه الحالة الاضطرارية. نعم، لأن هذا إهانة لبيوت الله، وقد أمر الله عز وجل حال حيال بيوته أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهذا ليس من رفعها، بل هذا إهانة لها وعدم احترام. نعم.
على الرجل إذا سكن المسجد يعني لا يجوز ما يفعله؟
لا، أولا للضرورة، كان ألجأه المطر أو شدة العواصف التي لا التي يعني تتلف عليهم أموالهم وتؤذيهم، يأوون إلى المسجد ضرورة ولا يتمتعون فيه كما يتمتعون في المساكن. أكل وشرب لا بأس، هذا أمر يعني لا مانع منه. أو أتاهم ضيف في هذه الحالة يؤونه حيث يأوون. أما أن يتخذ متعة كالبيت فهذا خطأ ولا يحل لهم. نعم.
كذلك إقامة الولائم
ولا يقيم ولائمهم فيها، يعني لا تؤلم الوليمة في المسجد قصدا. نعم. لكن لو أنهم منعهم مانع من العشاء خارج المسجد ريح عاصفة شديدة تثير يعني تضرهم، تثير الغبار والأتربة أو مطر، فإنهم يدخلون يتعشون في المسجد ولا يكون فيه إلا العشاء فقط والنوم عند الضرورة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. هل من الضروري أن يؤذن للصلاة في أول الوقت أم يجوز تأخيره قدر ساعة أو ساعتين بعد دخول الوقت، وذلك بسبب العمل كالتدريس مثلا أو حضور طعام الغداء؟
الذي يظهر لي أنه يؤذن للصلاة في أول وقتها، ثم تأخيرها راجع إلى نظر الإمام والمسؤولين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء وقتا طويلا حتى رقد النساء والصبيان، ثم بعد ذلك خرج عليهم عند ثلث الليل الأول أو عند نصف الليل، فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة، وقال إنه ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم.
إذا كنت لوحدي في مكان به مسجد فهل أؤذن وأصلي بالمسجد أم يجوز الصلاة في البيت، علما أني بالبادية والظلام والبرد يكون شديدا في وقتي العشاء والصبح؟
الأصل أنك تؤذن وتصلي في المسجد ما دام المسجد حولك، لكن إذا حال حائل بينك وبينه كما ذكرت فلا مانع أن تؤذن وتصلي في بيتك. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك.
وفيكم.
شاب أتيحت له فرصة في الذهاب إلى بلاد البحرين للعمل، وله أخت هناك سيقيم عندها لكنها متزوجة من شيعي، وقد تشيعت هي الأخرى، والحي الذي تسكن فيه أغلب مستوطنيه من الشيعة، ما الذي يفعله في هذه الحالة؟
إذا كان يطمع في نصح أخته وصهره فلا مانع، أما إذا كان ييأس فلا يقم معه، هذا يخشى عليه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك. أخ سلفي وقع في بعض المعاصي والذنوب، فأخبره بعض الإخوة أن هذا يقدح في سلفيته، وقال له آخر أنت تسيء إلى السلفية، فهل هذا صحيح؟
أما كونه يسيء إلى السلفية فهذا في حالة وهي المجاهرة وقلة الحياة وإظهار المعاصي، فلا شك أن يسيء إلى السلفيين، السلفية لا تتضرر، لكن يسيء إلى السلفيين ويجعل العامة ينظرون إليهم نظرة احتقار، وربما حجب عنهم الثقة فأصبح الناس لا يثقون بالسلفيين. وأما قدحه في سلفيته فالسلفية يعني بريئة من هذا، والفاسق يبقى على سلفيته، وإنما تخرجه من السلفية البدع حتى ولو لم تكن مكفرة، فإن بدعة يصر عليها الرجل ويداوم عليها ولا يقلع عنها تخرجه من السلفية. نعم،
يعني كلامهم صحيح؟
لا، كلامه في تفصيل كما ذكرنا، هذه المعاصي هذه فسقيات أو من البدع؟ فإن كانت فسقيات كالسرقة وشرب الخمر هذه لا تخرجه من السلفية ما دام أنه على التوحيد وعلى السنة، لكن ابتلي ببعض المعاصي. نعم، وقولهم تسيء إلى السلفية، السلفية لا يضرها شيء، لكن يسيء إلى السلفيين بهذا الصنيع كما فصلنا. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل يجوز العمل كحارس في بنك الربوي علما أن هذا الحارس تابع لشركة أخرى ليست بنكية، لكن بينها وبين البنك عقد مقابل توفير الحراسة للبنك، وهل هذه الحراسة تدخل في حماية أموال المسلمين؟
أقول هو ما دام يعمل في شركة يأخذ راتبه من الشركة ولا يأخذه من البنك. بقي أمر تلك الشركة، فإن كان البنك كل أمواله من الربا وليس فيها شيء من الكسب الحلال فهذا لا يجوز التعاقد به. وإن كان أموال البنك خليطة فيها ربا وغيره فلا مانع من العمل، لا مانع من التعاقد معه. نعم، ويكون مال هذا الحارس من الكسب الحلال إن شاء الله تعالى. نعم، أما أنه والحارس لا ينبغي ننبش، فإذا بعد حارس لحراسة مؤسسة لا يجب عليه أن يسأل عن حالها. نعم، لكن كونه يتورع من حراسة بنك الربوي ويريد الاحتياط لدينه فلا مانع أن يترك هذا العمل ويبحث عن عمل آخر. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.